الرحمن الرحيم. هذه وقفتنا الثانية من وقفات هذه الدورة العلمية العاشرة بعد المئة الخامسة، والمقامة في يوم السبت الموافق 26 من شهر شعبان لعام 44,400. وهي عبارة عن كتاب الصيام من الاختيارات الجلية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في الاختيارات: ومن كتاب الصيام والاعتكاف الصواب أن
والاعتكاف الصيام والاعتكاف
قال ومن كتاب الصيام والاعتكاف
نعم
الصواب أنه إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قطر أنه لا يجب صيام ذلك اليوم.
إذا كان ليلة ولا ليلته؟
ليلته.
نعم.
قال إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قطر أنه لا يجب صيام ذلك اليوم ولا يستحب، بل فطره هو المشروع، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهو صحيح صريح لا يحتمل التأويل، وما استدل به على مشروعية الصيام فإنه محتمل وهو محمول على هذا الصريح.
والصواب نعم أن هذه مسألة، وهي مسألة ما إذا كان في ليلة الثلاثين من شعبان حصل غيم أو قطر، يقول الشيخ هنا أنه لا يجب بل ولا يستحب الصيام. لا يجب ولا يستحب لأن الوجوب والاستحباب يحتاجان إلى دليل شرعي، وهو الأمر، وهو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب إن كان واجبا أو للاستحباب إن كان مستحبا. يعني أن النبي يقول: فإذا حال غيم أو قطر فصوموا يوم الثلاثين. حينئذ نقول يجب أو يستحب، لأن من طلب فعل الشيء على وجه شرعي، من طلب فعل الشيء فلابد أن يكون هذا الطلب ثابتا في الشرع، إما على وجه الوجوب وإما على وجه الاستحباب. فهل النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيتي وافطروا رؤيتي فإذا غمي عليكم فصوموا 30 من شعبان، ولا ماذا قال؟ فأكملوا عدة شعبان، يعني أمر بالفطر، أمر بالفطر، ما أمر بالصيام، أمر بالفطر صلى الله عليه وسلم. من هنا قال الشيخ لا يكون واجبا ولا مستحب، بل فطره هو المشروع. ومعنى المشروع يعني ماذا؟ يعني المطلوب من قبل الشرع، لأن النبي قال: فأتموا عدة شعبان 30 يوما. وعدة شعبان يعني ما يكون هناك صيام، إنما يكون هناك الفطر، إلا إذا أنك صمت على وجه معتاد يوافق عادة شرعية، وهو كما جاء في حديث أبو هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان صوم يصومه أحدكم فليتم صوم. إذا جمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أن يوم الثلاثين مطلوب صومه أو مطلوب فطره؟ مطلوب صومه لو يوم الثلاثين من شعبان، مطلوب صومه أو مطلوب فطره إذا حصل غيم؟ مطلوب فطره ومنهي عن صومه. مطلوب فطره فأتم عدة شعبان 30 يوما، منهي عن صومه لا تقدم رمضان صوم يوم أو يومين، يعني على وجه الشك، وإلا إذا لم يكن على الشك فلنتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إذا كان على وجه عادة شرعية، كان يصوم الاثنين والخميس من عادته أو صام شعبان كله على عادته. يبقى إذن يوم الثلاثين، يوم الثلاثين منهي عن صومه مطلوب فطره، اجتمع فيه الأمر والنهي، اجتمع فيه الأمر وهو فأتموا عدة شعبان، أكملوا عدة شعبان 30 يوما، فيه النهي وهو لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين. فمن أين أتى صوم يوم الشك إذن، ووجوب ذلك أو استحباب ذلك من أين أتى؟ فالدليل على خلاف هذا، ولهذا قال: فإنه لا يجب صيام ذلك اليوم ولا يستحب، بل فطره هو المشروع، هو المشروع. لقوله صلى الله عليه وسلم فإن غمي عليكم أو غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهو صحيح صريح، الحديث صحيح لأنه وارد في الصحيح، صريح لأنه لا يحتمل التأويل. وما استدل به على مشروعية الصوم فإنه محتمل، يعني دليل احتمال، وهو محمول على هذا الصريح، أي أنه يحمل على هذا الصريح في عدم الصوم وفي إكمال عدة شعبان 30 يوما. ولهذا فإن الصحيح الذي دلت عليه الأدلة أن يوم 30، يوم 30 هو من شعبان، إذا لم نرى الهلال فهو من شعبان، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ماذا؟ قد أمر بإكمال عدة شعبان 30 يوما، ونهى أن نصوم على وجه الاحتياط، نهى، يبقى نهى عن صيام يوم الشك. ولهذا قال الصحابي فمن صيام يوم الشك فقد عصى الله ورسوله، أو كما جاء في الحديث. يبقى هذا صريح ولا دليل مع من يرى صوم يوم الشك على وجه الاحتياط، حتى لو بان بعد ذلك أنه ليس، أنه كان من رمضان، أنه كان من رمضان، فإننا نقضي هذا اليوم. نعم
شيخنا، هي ليلة خبر
إذا كان ليلة 30 شعبان غير القدر أنه لا يجب،
كان غيم ليلة.
نعم
خبر مقدم، خبر مقدم
أنه إذا كان ليلة 30 شعبان غيما أو قطرا، أو يكون ليلة على أساس خبر مقدم وغيم مؤخر، ما في مشكلة، ما في مشكلة على التقدير هذا، ما في مشكلة إذا كان ليلة 30 غيم أو قطر، وباسم كان غيم أو قطر، هذا صحيح. صحيح.
قال رحمه الله،
أو أقول إذا كان ليلة 30 شعبان غيما أو قطرا أو كذا. نعم نعم الصيام إيه؟ صيام؟ لأنه كان، طيب أولا حينما نقول أحاديث النبي فإننا نأتي بأحاديث النبي لا نأتي بفعل الصحابي، لأن فعل الصحابي معروض على صيام النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فعل الصحابة هنا مخرج على عاد، يعني لا يعارض المرفوع، لكن ابتداء إذا جئنا بما نعارض به المرفوع أو نستدل به على هذا فإننا نأتي بالمرفوع، أما الصحابي يؤخذ من قوله ويرد. نعم لكن هذا أيضا محمول على إذا وافق عاد. نعم
وشيخنا كان يصوم احتياطا، كان إذا أصبح هناك ليلة 30 غيما أو قطر أصبح صائما ولا يأمر أهله بذلك، فكان مذهبه الصوم احتياطا.
لا هو يحتاج كلمة احتياطا دي تحتاج لأن جمع ما ورد عن ابن عمر، يعني تحتاج تجميع ما ورد عن ابن عمر. نعم وإلا لو كان هو يصوم لا أمر أهله أيضا أن يصوم احتياطا، لا أمر أهله بذلك. ليه؟ لا هي على الخبرية أو اسم كان. نعم فإذا كان ليلة 30 شعبان غيم أو قطر، نعم يعني إذا كان غيم أو قطر ليلة 30 من شعبان، نعم هذا تأكيد ليلة، لأن هذه جملة أخرى أنه لا يجب، هذه جملة أن واسمها وخبرها. نعم
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى والصواب أن المطالع إذا اختلفت فلكل قوم رؤيتهم، وحديث كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما الذي في صحيح مسلم صريح بذلك، فإن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعتبر رؤية أهل الشام، وأخبر أن ذلك أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإنه مثل قوله إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، وغير ذلك من النصوص المؤقتة للعبادات في أوقات معينة تابعة لجرائن الشمس والقمر، فإن هذه الأمور بالاتفاق تختلف باختلاف محالها، ولكل أهل محل حكمهم في ليلهم وفجرهم وزوالهم وعصرهم وغير ذلك، فكذلك في رؤيتهم للهلال، وهذا واضح ولله الحمد.
هذا أمر دقيق، يعني الشيخ هنا يقول إذا اختلفت المطالع فلكل قوم رؤيتهم، استدل على ذلك بالأثر والنظر. أما الأثر فحديث قريب في أثر ابن عباس وهو عند مسلم أنه رضي الله عنه لم يعتبر رؤية أهل الشام، لما سأل متى صمتم قال صمنا يوم كذا، قال وإنما صمنا يوم كذا بعدها بيوم ولا نزال نصوم حتى نرى الهلال، ولم يعتبر الاتفاق مع هؤلاء أنه يعني يوافقهم على صومهم، واعتبر أن لكل بلد رؤيتها هنا، فهم هنا في المدينة وهو هناك في الشام، واعتبر نحن صمنا على رؤية وسنفطر على رؤية ولا نعتبر مكان عندكم عند أهل الشام، وهم صاموا على رؤية أفطروا على رؤية. فهذا نص في ماذا؟ في اعتبار اختلاف المطالع، أنه إذا اختلفت المطالع فلكل بلد رؤيته، هذا من جهة الأثر. طب من جهة النظر، يقول إن قال قائل النبي قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، وهذا عام، فمتى ما رؤي الهلال لزمنا أن نصوم، ولهذا من رأى الصوم ومن لم يرى الصوم استدل بهذا الدليل، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. أما من رأى اعتبار الاختلاف في المطالع قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته أن هذا عام للمسلمين، ومن رأى عدم الاعتبار هذا من رأى عدم اعتبار اختلاف المطالع قال بأن الضمير يعود على المسلمين، يعني متى ما رأى مسلم في بلد ما الهلال لزم الجميع الصوم. ومن رأى اختلاف المطالع وأنه لم يعتبر أنه اعتبر بها وبالتالي يكون لكل قوم رؤيتهم قال صوموا رؤيتي، يعني أهل البلد متى ما رأوه صاموا. والذي يعتبر أن المسلمين كالبلد الواحد يقول صوموا رؤيته وأفطروا لرؤيته، أيها المسلمون، يبقى إما أن يعود الضمير لأهل البلد أيتها البلد أو يعود إلى المسلمين. نظيره ما جاء في حديث أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهم أطاعوك لذلك فعليهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائه. فمن رأى نقل الزكاة أن الزكاة تنقل حمل الضمير على عموم المسلمين، تؤخذ من أغنيائهم من أغنياء المسلمين فترد في فقراء المسلمين، وبالتالي لو أنا نقلت الزكاة إلى فقراء في بلدة أخرى فإنني أكون متابعا للنص. طيب والذين رأوا عدم النقل وأن الزكاة تخرج أهل البلد حملوا تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم أغنياء البلد إلى فقراء البلد، فقد يستدل الطائفتان في النصوص التي يختلفون في دلالتها قد يستدلون بالدليل الواحد، هذا على وجه وهذا على وجه. طيب فالشيخ بيحمل هذا صوم رؤيته وافطر رؤيته على أهل كل بلد، فكل بلد ترى الرؤية ملزمة برؤيتها ولا يعتبرون بلدا أخرى، بدليل أثري وهو أثر ابن عباس. دليل نظري قال صوم لرؤيته وافطر رؤيته نظير قول الله عز وجل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى يتبين لكم أيها المسلمون ولا لكم يا أهل البلد. ونظير قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. الصائم في أصقاع المعمورة ولا الصائم في البلد التي يقبل ليلها ويدبر نهارها؟ هذا دليل نظري قوي جدا من جهة النظر. فيقول صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته تساوي كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر تساوي إذا أقبل الليل من هنا وأدبر من هنا فقد أفطر الصائم. وأنتم أيها المسلمون تتفقون معنا على أنه إذا أقبل الليل في بيلة فقد أفطر أهل بيلة. طيب في الوقت نفسه ما أقبل الليل في الإسكندرية هل يفطر أهل الإسكندرية مع أهل بيلة إذا أقبل ليلهم؟ لا. فإذا أقبل الليل في أي بلد فأهل الإسكندرية إذا أقبل ليله وأهل بيلة إذا أقبل ليله أهل أسوان إذا أقبل ليله وأدبر نهاره، فلماذا اعتبرتم هذا هنا ولم تعتبروه ماذا؟ ولم تعتبروه هنا، ولم تعتبروه هنا. فيكون هذا اعتبار يقاس عليه نفس الاعتبار، كما أنكم صوم رؤيتي وقد رأيتم فيلزمكم هذا ولا يلزم من لم يرى، كذلك أيضا مثل إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار هنا فقد أفطرها، كذلك الفجر حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، تبين عندنا ولم يتبين في بلدة أخرى للاختلاف. ولهذا مثلا 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 في الرياض تفطر ومكة ما زالت ممسكة بعد مكة بحوالي 25 دقيقة، يبقى أهل الرياض يفطرون وأهل مكة ممسكون، مع أن الخطاب إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. لكن أي ليل؟ ليل من؟ ليل الرياض يلزم ليل مكة ولا مكة لها ليلها والرياض لها ليلها؟ هذا هو. كذلك صلاة الفجر، هذا يؤذن هنا وهذا يؤذن بعد بنصف ساعة، فكما أنكم تعتبرون هذا هنا فاعتبروا كذلك في مسألة ماذا؟ في مسألة الرؤية. إذن إذا كان هناك اتحاد مطالع نشترك، في اختلاف مطالع فهذا يعتبر هذا له مطلعه وهذا له مطلعه، والقياس على هذا من جهة النظر. فرجح الشيخ هنا أن لكل بلد ماذا؟ رؤيتها، كما أن لكل بلد أن لكل بلد رؤيتها، كما أن لكل بلد ماذا؟ وقتها إمساكا وقتها إفطارا ووقتها صلاة، فعلام نفصل هذا عن ذاك. والخطاب واحد، صوم لرؤيته وافطر لرؤيته، والخطاب كل واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والخطاب واحد إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد إيه وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ولا شك أن هذا توجيه جيد وقوي أثرا ونظرا. نعم نعم. يقول اختلفت المطالع، أن المطالع إذا اختلفت يعني بمعنى تفاوتت، إذا اختلفت نعم لا اختلاف، يقول إذا اختلفت المطالع بمعنى كما أنه يحصل التفاوت في الدخول والخروج يحصل أيضا التفاوت هنا، التفاوت هنا أيوه. ولهذا أنت ترى هنا الهلال قبل المغرب بكذا، هناك هيكون باقي، لكنهما على الخط الواحدة هذا ما في مشكلة، لكن إذا اختلفت اختلافا متباينا فهذا نقل تقريبا في الاتفاق على أنه يعتبر، نقل الإجماع فيه على الاعتبار، يعني مثل مثلا أمريكا وأنت هذا ما في إشكالية. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية هلال رمضان لزمهم الإمساك قولا واحدا. واختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا يلزمهم قضاء ذلك اليوم، وقوله قوي جدا مبني على أصل، وهو أن الأحكام لا تلزم إلا بعد بلوغها، فهم أفطروا لما كان في ظنهم والحكم لما كان في ظنهم، والحكم الظاهر لهم أنه ليس من رمضان، فإذا بان أنه من رمضان لازمهم إمساك ما بان لهم ولم يلزمهم قضاء ما لم يبلغهم. يوضح هذا أنهم كانوا مستعدين ناوين موطنين أنفسهم على صيام جميع شهر رمضان، فإذا بان لهم بعد ذلك خطأهم في فطرهم لم يكن هذا خطأ مؤاخذين به، بل كان هذا المشروع في حقهم أنهم أفطروا بالحكم الشرعي وأمسكوا بالحكم الشرعي، فهم لم يخالفوا حكم الشرعي بوجه. ويوضح هذا أن الناس إذا أكل وشرب وهو صائم أن صومه صحيح، وكذلك المخطئ على القول الصحيح، وهؤلاء أدق أحوالهم أن يكونوا مخطئين إن لم نقل مصيبين، فكيف يتم الصوم للناس والمخطئ دون المفطرين دون المفطرين بالأمر الممسكين بالأمر، والناس والمخطئ مفطرون
يعني
بالعذر.
أنتم الآن تصححون صوم من أكل أو شرب أو كذا ناسيا أو مخطئا أو إلى آخره. طيب، فعلى ما لا تصححون قول من أمسك منذ أن علم، لأن الناس ما كانوا يعلمون عن رمضان إلى في هذا الوقت، ولا تصححون صومهم وتقولون عليهم القضاء، مع أنكم لا توجبون على الناس وعلى المخطئ والجاهل وكذا القضاء، فعلامة أولى من لم يعرف الأمر فأفطر بناء على جواز شرعي وأمسك بناء على أمر شرعي دون المفطرين بالأمر لأن ما عندهم دليل بالإمساك، والممسكين بالأمر لأنه بلغاهم ما يوجب الإمساك، والناس والمخطئ مفطرون بالعذر، صائمون بالأمر، مفطرون بالعذر، صائمون بالأمر. فيبقى أولى من كان مفطرا بالأمر ممسكا بالأمر أولى ذلك بالعذر. فهو يبين أن ترجيح قول الشيخ الإسلام هذا من جهة النظر. من جهة الأثر قد ورد في صوم عاشوراء لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصومه فأمسك الصحابة ولم يرد الأمر بالقضاء، كذلك أهل الحبشة قد كان يبلغهم الأمر بالصيام بعد وجوبه بمدة ومع ذلك ما أمروا بالقضاء. ولهذا شيخ الإسلام يرى أنه لو ما علم أصلا أو إذا علم الناس أن رمضان قد دخل بالأمس ولم يعلموا إلى بعد غروب الشمس أنه لا يلزمهم قضاء هذا اليوم. ليه؟ لأنه بناها على قاعدة أن التكليف يتبع العلم، أن التكليف يتبع العلم، وطالما أنهم علموا بعد يوم يومين ثلاثة أربعة أسبوع لا يقضون ما مضى، علموا أثناء النهار فإنهم يمسكون وماذا وليس عليهم القضاء. إنما الجمهور أو عامة العلم يجبون ماذا؟ يجبون عليهم لأنه لابد من تبييت النية بالليل، لابد من تبييت النية بالليل. وقلنا بأن حقيقة قول الشيخ سام قول قوي أثرا ونظرا لو كان قد سبق بهذا، يعني غاية ما وجدناه في كلام المتقدمين عن الشيخ الإسلام، يعني حسب بحثي إلى الآن حسب البحث جاء في المغني مسألة لا يصح صوم إلا بنية، هات المسألة دي في المغني، قال ولو جزئ صيام فرض حتى ينويه أي وقت كان من الليل، وجملته أنه لا يصح صوم إلا بنية إجماعا فرضا كان أو تطوعا لأنه عبادة محضة فافتقر إلى النية كالصلاة، ثم إن كان فرضا كصيام رمضان في أدائه أو قضائه والنذر والكفارة اشترط أن ينويه من الليل عند إمامنا ومالك والشافعي، عند أحمد ومالك الشافعي. وقال أبو حنيفة يجزئ صيام رمضان وكل صوم متعين بنية من النهار. وقال أبو حنيفة، شوف تأكدوا من النقل ده
كما هو شفنا
كما هو
أي نعم شفنا.
طيب، وقال أبو حنيفة يجزئ صيام رمضان وكل صوم متعين بنية من النهار، بنية من النهار، يبقى رأى هنا أن الصوم يكون بنية من النهار، وهذا الذي يذهب إليه شيخ الإسلام أنه يكون بنية من النهار إذا ما علم إلا بهذا. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل غداة عشراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليصوم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصوم. متفق عليه. ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ولم يذكر ولم يأمر بالقضاء. ومن لم يكن أكل فليصوم. متفق عليه. وكان صوما واجبا متعينا، ولأنه غير ثابت في الذمة فهو كالتطوع. ولنا ما روى ابن جريج وعبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو الحزم عن الزهري عن سالم عن أبي عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وفي لفظ ابن حزم هو عمرو يعني محمد بن عمرو الحزم أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي. وروى الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة عن رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وقال إسناده كلهم ثقات. وقال في حديث حفصة: رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري وهو من الثقات الرفعاء. ولأنه صوم فرض فافتقر إلى النية من الليل كالقضاء. فأما صوم عشراء فلم يثبت وجوبه، فإن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عشراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصوم ومن شاء فليفطر. متفق عليه. فلو كان واجبا لم يبح فطره، فإنما سمي الإمساك صياما تجوزا بدليل قوله: ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه، ولم يفرق بين المفطر بالأكل وغيره. وقد روى لا يقال بأنه نبع على المفطر. ليه؟ لأنه ممكن يشكل عليك أنك أفطرت ويكون الإمساك خاصا بمن؟ بمن لم يأكل. أما من أكل فقد يشكل عليه هذا: أنا أكلت، ولأن من أفطر في أول يومي أفطر في آخره، فما معنى الإمساك؟ فنبه على من أكل وفرق بينه وبين من لم يأكل أن من لم يأكل ليس أمره مشكلا، أما من أكل فأمره مشكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوضح من أجل هذا. وأما القول بأنه كان مستحبا، كيف النبي ينادي يأمر المنادي ينادي ويأمر بالإمساك ويكون الأمر مستحبا؟ كان واجبا ثم نسخ الوجوب بعد ذلك برمضان، إيجاب رمضان، وبقي ماذا؟ وبقي الاستحباب على ما هو عليه. وإلا ما الذي يخرج هذا الأمر عن ظاهره؟ ما الذي يخرج هذا الأمر عن ظاهره؟ ثم إن صح التأويل بهذا التأويل في صيام عشراء، فكيف يصح في المسلمين في الحبشة ولم يكن الأمر يصلهم إلا بعد مدة؟ ومع ذلك لأنه قيل بأن صيام رمضان الأمر بهذا كان في شعبان، ولم يصل الأمر إلى أهل الحبشة، ومع ذلك لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقضاء. ولأن التكليف يتبع العلم، ومثل ما قلنا مثلا في الكافر، الكافر إذا أسلم في أثناء النهار فإنه، وكذلك المجنون إذا عقل، وكذلك الصبي إذا بلغ، يمسك هنا ولا يلزمه قضاء، لأنه أيضا صار التكليف بأثناء اليوم. فالحقيقة ليس بذلك إلا هيبة الجمهور، هيبة عامة أهل العلم. لكن إن كان قول أبي حنيفة هنا ثابتا، فهذا يدل على أن شيخ الإسلام مسبوق أيضا بأبي حنيفة في مسألة ماذا؟ في مسألة النية في أثناء النهار، وأنه لا يرى لزوم النية. وإن كان في العموم، كان في العموم قول مردود، قال مردود، لكن احنا يعنينا هل شيخ الإسلام سبق أحد بالقول في بهذا؟ فإن جعلت مسألة واحدة أو يستفاد منها في مسألة واحدة فيكون قد سبق بأبي حنيفة. لكن شيخ الإسلام نفسه هيخالف أبا حنيفة في ماذا؟ في نفس المسألة، من جهة ماذا؟ أن أبا حنيفة هنا ماذا قال؟ أبو حنيفة رحمه الله يقول: يجزئ صيام رمضان وكل صيام متعين بنية من النهار. إذن أطلق شيخ الإسلام يخالفه في هذا، والعلماء يخالفون في هذا. ليه؟ لأن أطلق هنا بعذر أو بدون عذر يعني جائز أن ينشئ، إنما الكلام فعلا أنه لا بد من النية قبل الفجر، لأنه لا يسمى، إنما هذا بعض يوم. أما مسألة إذا كان أبو حنيفة يرى الإنشاء من أثناء النهار بنية ولم يعلق ذلك على عذر ولا، فمن باب أولى إذا كان بعذر وهو عدم العلم، عدم العلم يكون هذا من باب أولى، لأن هذا مبني على الحاجة ومبني على الحالة هذه وهو الجهل بدخول الشهر، فيكون هذا من باب أولى. بالإضافة للنصوص العامة وهي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وغير ذلك من هذه الأدلة. فيقول ابن قدامة: وقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، وإمساك بقية اليوم بعد الأكل ليس بالصيام الشرعي. ليه ليس بالصيام الشرعي؟ ليس بالصيام الشرعي؟ هذا ليس بالصيام الشرعي لو أكل مختارا، نعم فيكون الأمر بإمساك ملو، مثل مثلا ما نقول الحائض إذا أنها طهرت فقول من يقول بالإمساك هذا قول ما لا يتجه. لماذا؟ لأن من أفطر في أول يوم أفطر في آخره. ما معنى الإمساك هنا؟ إنما إمساك في عاشوراء، وقد علم الناس هنا هذا الأمر في أثناء النهار، هذا صيام شرعي، ولهذا اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما سماه صياما تجوزا، لا، الأصل حمل الألفاظ على ظاهرها إلا أن يكون هناك دليل يخرج عن هذا الظاهر. ثم لو ثبت أنه صيام، فالفرق بين ذلك وبين رمضان أن وجوب الصيام تجدد في أثناء النهار، تجدد في أثناء النهار، فأجزأته النية حين تجدد الوجوب، كمن كان صائما تطوعا فنظر إتمام صوم بقية يومه فإنه تجزئه نيته عند نذره، بخلاف ما إذا كان النذر متقدما. والفرق بين التطوع والفرض من وجهين، وذكر هذا الشاهد اللي احنا سوقنا هذا النقل من أجله هو ورود ذلك عن أبي حنيفة في أوسع من هذه المسألة، وهي إيه؟ جواز إنشاء النية في صيام الفرض ولو كان رمضان من أثناء النهار، وهذا لا شك أنه مخالف الأدلة، لكن نستفيد منه أنه هذا يعد أيضا من سبق شيخ الإسلام في الاعتداد بهذا الأمر، وإن كان شيخ الإسلام أضيق من هذا، فلأن قال أبو حنيفة هذا في مسألة إنشاء النية من أثناء النهار، فلأن يكون مع العلم بذلك وأنه ما كان إلا في أثناء النهار من باب أولى. يعني الحقيقة هو البحث، أحد سبق شيخ الإسلام في هذا أم لا؟ وأنا أقول أن أبو حنيفة في هذا يعد يعني سبقا لشيخ الإسلام في هذه المسألة، وإلا فمن جهة الأثر ومن جهة النظر ومن جهة القواعد العامة هذا القول هو القول الصحيح. لكن مع ذلك نقول إذا لم يسبق أحد إلى هذا القول فلا تطمئن النفس إليه، لا سيما وشيخ الإسلام هو من قرر هذه القاعدة أنه لابد من سبق الإيه؟ القول. نعم. هذا هو محل الإشكالية، أنك تجعل من صام بعض اليوم نقول صام رمضان إلا، لا، هو صام رمضان. لماذا؟ لأن المعتبر في حقه من وقت العلم، المعتبر في حقه من وقت العلم. إذن هذا رمضان كامل، كما أنك تصوم للرؤية وتفطر للرؤية وهذه متقدمة، تصوم أيضا للعلم وتفطر بالعلم ولو كانت متأخرة. يبقى هذا وإن كان في الزمن ناقص لكن في الحكم كامل. طب يا دكتور دلوقتي، هذا وإن كان في الزمن ناقص لكن في الحكم كامل، في الحكم كامل، في الحكم ماذا؟ وهو أن الشارع يعتبر التكليف منذ العلم، ولهذا من لم يبلغه العلم ما كلف. فالذين صلوا إلى غير القبلة الحقيقية إلى بيت المقدس على القبلة القديمة، هؤلاء صلوا يا فاروق ماذا؟ وقتا، مر وقت من الصلاة إلى غير القبلة، يبقى هؤلاء صلوا ركعتين ولا أربعة إلى القبلة؟ صلوا ركعتين إلى القبلة. إذن الصلاة دي ركعتان وليست أربع ركعات، واقعا ركعتان ليست أربع ركعات، لكن حكما هي الأربع ركعات، ولو ما علم إلى آخر الصلاة فهي الأربع ركعات. هذا إشارة إلى أن الأمر قد ينقص في الصورة ويعتبر في الحكم. فكما أن العلم جاءهم في أثناء الصلاة ولم يخرجوا، العلم جاءهم في أثناء الصلاة ولم يخرجوا مع أنه مطالب بالتوجه إلى القبلة، كما أن العلم جاءهم في أثناء الصلاة ولم يخرجوا، فاعتبرت الصلاة كاملة من هذا الوجه لا ناقصة باعتبار الواقع، لأن تعتبر ناقصة باعتبار. هتقول لا ده هي أربع ركعات، نقول ركعتان لاغيتان. لو جئنا إلى القاعدة نقول ركعتان لاغيتان، ليه؟ لأنهما إلى غير القبل. لابد أن تقول التكليف صار تابعا للعلم، والعلم جاء في الثالثة، يبقى إذن الصلاة كاملة، لأن ما يصح أن تصلي أربع ركعتين محل الرباعية وتصح، يبقى اعتبرنا الصلاة صحيحة إيه؟ حكما. فالذين جاءهم العلم بالرؤية في أثناء اليوم هؤلاء، وإن كان اليوم ناقصا إلا أنه ماذا؟ كامل حكما، بخلاف ما ذهب إلى أبو حنيفة. أبو حنيفة يعتبر أن يجوز الإنشاء هكذا اختيارا ما قيد. وعليه نقول لأبي حنيفة رحمة الله عليه أن إنشاء الصيام أثناء النهار لا يعد يوما كاملا، إنما هذا بعض اليوم، وبالتالي لا يصح. إنما من توقف علمه على ذلك هذا الذي يقال فيه التمام والكمال، ولهذا لم يكلف المسلمون في الحبشة بغير ما بلغهم. فالقاعدة عامة، وهو ماذا؟ أن العلم، أن تكلف أتباع العلم، بخلاف من علم رمضان وكذا ولم يبيت، يبقى عند العلم ولا لا؟ عنده العلم، لكن ما عنده شرط الصوم وهو التبييت. فرق بين من عنده علم لكن ما أتى بالشرط، وبين ما ليس عنده علم ثم جاءه العلم فكل بموجب هذا. هذا هو. ولهذا لو أسلم في العصر أو أسلم صباحا هيلزم بصلاة الفجر ولا يلزم بما مضى، إنما لو أسلم عصرا هذا على الخلاف بقى، هل يلزم العصر فقط أو بالعصر والظهر على اعتبار أن الصلاتين المجموعتين كالصلاة الواحدة. نعم. لا ده عام، ده عام، ده بيقول النذر، بيقول النذر، وبيقول مش بس هذا رمضان والنذر كله. صح صح تمام. التناقض هذا التناقض بالنسبة لك. احنا الان ايه المسألة احنا بنطلبها اللي هي مطلوبة الان الا اعم من هذه المسألة، وهي هل شيخ الاسلام يعد قول ابي حنيفة هنا سبقا له؟ بس هو هذا اللي احنا بنطلب تحريره، وهو هذا، دي مسألة. انت دي مناقشة المسألة وده باب تاني، دي مناقشة المسألة وهذا باب تاني. احنا بنتكلم الان هل ابو ابن تيمية مسبوق ولا لا؟ فاذا سلمنا ان ابا ابن تيمية مسبوق بما هو اقل من ذهب اليه من ابي حنيفة، ننتقل بقى الى المسألة، هل يا ترى الصحيح هنا ان يمسك ويقضي ولا يمسك ويقضي؟ دي مسألة اخرى هنتكلم بقى في الادلة. انت بتقول حينئذ ابو حنيفة ليس معه دليل على ايه؟ على عدم تجوز على التبيت من النهار. أنا معك، أنا معك ولست معك. كيف؟ أنا معك في أن من علم أن هذا رمضان وكذا ولا يبيت، أنا هذا ما يصح لأنه صام بعض اليوم، ولكن لست مع من يرى أنه يمسك ويقضي. ليه؟ لأن هذا الوجوب الذي أنشأ النية من أجله العلم به صاحب النية صاحبة العلم به، بخلاف من سبق ماذا؟ العلم وتخلفت النية. ففرق بين سبق العلم فتخلفت النية وبين تبعت النية العلم. يبقى هذه مسألتان، ودليل ذلك بالأثر والنظر والقواعد العامة. الأثر ما جاء في صوم عاشوراء، الأثر ما جاء في صيام الحبشة، ما جاء في عموم الشريعة عموما، أن التكليف ما يكون إلا بهذا إلا بالعلم. من جهة النظر هو هذا، أن التكليف لا يكون إلا بعد علم. من جهة القواعد العامة ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به وكذا. وبالتالي الذين قالوا بالإمساك والقضاء، الإمساك عندكم مستحب أو واجب؟ إن كان واجب يعني مطلوب شرعي، ها، يبقى إذن علامة القضاء. وإذا كان غير واجب فعلامة الإمساك والأمر بالإمساك. ولهذا هم اتفقوا على الإمساك. ثم كان الكلام في مسألة القضاء، فهذا محل النزاع ومحل الخلاف. فهو الحقيقة القول هذا غاية في القوة، لكن كما قلنا على القاعدة، وهو إذا سبق شيخ الإسلام بهذا القول فلا شك أن قوله هو القول القوي والقول الراجح. طب أكمل المسألة ونأتي.
قال رحمه الله: والناس والمخطئ مفطرون بالعذر صائمون بالأمر، فأي الطائفتين أعذر وأولى بعدم القضاء؟ بل حالة المفطر قبل أن يتبين له أنه من رمضان كحالة الذي يأكل ويشرب قبل أن يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
نعم، أنا بأكل وأشرب لأنه لم يتبين لي شيء رمضان، كما إن بأكل وأشرب بالليل ولم يتبين لي طلوع الفجر. نعم،
فإذا تبين له بعد أن
لكن إحنا نخالف طريقة الشيخ سعيد في هذه النقطة في الترجيح. ليه؟ لأن هذا بيرجح أو بيستدل بالقياس هنا على اختياره، وهو أنه ما يقضي. ودائما الإنسان إذا جاء يستدل ويذكر القياس لابد أن يكون القياس متفقا عليه بحيث ألزم الخصم هذا. إنما حينما أقول هذا مثل الذي يأكل يظن بقاء إليه الليل، طيب أنا عندي ما أنا عندي بقول بالقضاء. أنت عندك ما تقول بالقضاء، لكن أنا عندي بقول بالقضاء. نعم،
فإذا تبين له بعد أنه أكل وشرب بعد طلوع الفجر فالصواب أن حكمه
بخلاف مثلا قياس على عشرة. ما أحد قال في قضاء، ما أحد قال في قضاء. نعم،
فإذا تبين له بعد أنه أكل وشرب بعد طلوع الفجر فالصواب أن حكمه حكم الناس لا حرج عليه، وصيامه صحيح، لأن الله جعل الناس والمخطئ حكمهما واحدا. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المخطئ أن يقضي ذلك اليوم. ويوضح ذلك أيضا أن المتأولين من الصحابة رضي الله عنهم للخيط الأبيض من الخيط الأسود ظنوا أنه الخيط المعروف، فكانوا يأكلون ويشربون حتى يتضح لهم الخيطان.
هذا مع وجوب الصوم والعلم به وكل شيء، لكن أخطأوا في تقدير الوقت، أخطأ. فلأن عذر هؤلاء فمن باب أولى من لم يعلم دخول الشهر فلما علم أمسك يكون أكثر عذرا. نعم،
ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بإعادة ما فعلوه. والذي كان مفطرا قبل أن يتبين له أنه من رمضان ثم أمسك بعد أن تبين له أعلى حالة من المتأول.
صحيح،
فإن قيل يلزم على هذا أن الحائض والنفساء إذا طهرتا والكافر إذا أسلم في أثناء يوم من رمضان ألا يقضوا ذلك اليوم بل يمسكوه فقط. قيل أما الكافر فنعم، فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم الذي أسلم فيه لأنه لم يخاطب به قبل ذلك ولم يجب عليه حكما ظاهرا.
فهو والذي أيضا ما علم الوجوب وكذا لم يخاطب. نعم،
فهو كالذي لم يعلم أنه من رمضان. صحيح. وأما الحائض والنفساء فإن الصيام واجب عليهما حتى في حالة جريان الدم، إلا أن من شرط صحته انقطاع الدم وليست حالتهما كحالة المخطئ والناس، فإن الشارع جعل دمهما مانعا من صحة الصيام وأوجب عليهما إذا طهرتا قضاء الصيام الواجب، والله أعلم.
نعم، يعني هما مخاطبان بهذا الحائض والنفساء، لكن موجد مانع من صحة الصوم، فلما ارتفع المانع وجب ماذا؟ وجب القضاء. ثم إن النص قد ورد بذلك، ولهذا ميز النص وفرق بين الصلاة وبين الصيام. جاء في الصحيح أن معاذة رحمه الله تعالى قالت لعائشة أم المؤمنين: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لست بحرورية ولكن أسأل. قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ونؤمر بقضاء الصلاة. فهذا نص شرعي على هذا الأمر، فلو ما كان واجبا عليهما لما قضيا الصوم. نعم.
هل يقول شيخنا بالقضاء هنا احتياطا؟
أي احتياط على ما
قول عامة أهل العلم
في لا مسألة. دي مسألة أخرى، يعني دي مسلك تقضي أنت احتياطا، أنت حر، هذا عندك أنت، بس ما هو بحكم شرعي، هذا ما هو بحكم شرعي، يعني قصدي ما هو بحكم شرعي. يعني مثلا أنا قد أفتي بخلاف هذا ومع ذلك أقضي، قد أفتي بخلاف هذا من جهة الدليل وأقضي أنا من جهة الاحتياط، فمسألة الاحتياط ما تدخل في هذا الباب، إنما هو مسلك. حينما ما يترجح عند الإنسان شيء قوي يقول به فيقول أحوط كذا وكذا. نعم. نعم. لا احنا هذا حسب ما اطلع على ابن تيمية، له كتب الى الان تخرج لنا كتب ابن تيمية رحمة الله عليه. نعم. ولهذا انا ما اعلم مسألة الشيخ ابن تيمية قال بها ولم يسبق لي. نعم نعم، لكن قد يكون السابق هذا نادرا من السلف، وهو رحمه الله تعالى متبحر في هذا الباب، لكن عموما الحمد لله القاعدة كما هي مقررة. نعم. لا دعنا من الإجماع، مسألة الإجماع، من قل الإجماع، هذا كلمة الإجماع، هذا إجماع ما لم يكن إجماعا قطعيا، فكلمة الإجماع لها اعتبارات عديدة عند العلم. منهم من ينقل إجماع لأنه أصلا لا يعتبر خلاف الواحدة والاثنين، فينقل الأمر بصيغة الإجماع، لأن ما عند خلاف مثلا إلا واحد فلا يعتبر هذا مخالفا. ومنهم من ينقل إجماع وقصده اتفاق من يعرف مثلا، فما لم يكن الإجماع قطعيا فلا يكون من الإجماع الذي حج. لكن عموما أنا ما أحتاج إلى إجماع، بمعنى أحتاج أنا إلى ماذا؟ عدم معرفة بالمخالف. إذا ما في مخالف لهذا ولم يسبق هذا القول بشيء يكفيني هذا الأمر، سواء نص على الإجماع أو لم ينص. هل نص على هذه المسألة أم لا؟ نعم. أي ما نقول لك، طيب هذا أبو حنيفة يجوز هذا. نعم. ليس إيه؟ حجة الجمهور عدم التبييت، حجة الجمهور أصلا في أنه ما يصح وإن علم القضاء التبييت، لأن لازم يبيت. فإذا جاز إنشاء النية من أثناء النهار جاز هذا وينعقد الصوم، يبقى من باب أولى إنشاء النية أيضا من أثناء النهار لمن لم يعلم. لا دي مسألة أخرى. لكن هي المسألة دي قائمة على ماذا؟ اللي بيعتبر اللي هو عامة أهل العلم بيعتبرون ماذا؟ إنه لابد من التبييت، تبييت النية. هو أبو حنيفة لا يرى تبييت النية. لا عشان كده احنا بنقول لم ينعقد الإجماع بما تطمئن إليه النفس، لم تنعقد الإجماع بما تطمئن النفس، خذ بالك. ليه؟ نعم. طب ما أنا بينت لك الفرق، مش الفرق، الفرق في ماذا؟ أنا بينت لك الفرق والجمع، الفرق في ماذا؟ الفرق في أن أبو حنيفة يرى هذا مطلقا، فرق فأنا حين فيرى هذا مطلقا، بمعنى أنه ينشئ النية من النهار مطلقا. لا، ولهذا أنا قلت لك أبو ابن تيمية يخالف أبو حنيفة في هذا، لكن إحنا نأخذ من هذا إيه؟ إذا كان أبو حنيفة يرى هذا مطلقا والشيخ الإسلام بيقيدها بالعلم، يبقى إذن الشيخ الإسلام مسبوق بأبي حنيفة فيها، لأنه إذا جاز أن ينشئ بدون حاجة فلأن يجوز مع الحاجة من باب أول. نعم. اللي هو من؟ يعني إيه فرق بين الفرض والنفل؟ ده اللي هو مين؟ ده مسألة منفصلة عن هذه. طيب ما أنا أقول لك، إحنا مع شيخ الإسلام يرى تبييت، تبييت النية لابد نبيت النية، لكن شيخ الإسلام يرى إنه من علم في أثناء النهار إنه لا يصح الصوم يقضي لوجوب التبييت النية. طيب خلاص، ما هي إذن دي مسألة ودي مسألة. نعم. على كل حال كما قلنا القاعدة هنا، وما زال البحث يعني جاريا في هذا، إذا سبق شيخ الإسلام وكان هذا القول معتدا به فعلا في السبق، وهذا الذي يعني نميل إليه، فيعتبر قوله هو القول الصحيح، لأن هذا القول هو الذي عليه الأدلة الأثرية والنظرية وقواعد العامة. أما إذا ما سبق فنحن على قاعدة اختططناها، إذا لم يسبق الواحد من المتأخرين بما سبق إليه العلماء المتقدمون في نص المسألة فلا يعتد به. نعم. لا مش أصل مناقشة الكثيرة بدون داعمة لها دخل، يعني احنا ايه لان كلها اوجه نظرية، لكن احنا خلاص الامر محصور لكم الان، الامر محصور لكم الان. نعم. نعم. كيف يعني يقول سبيت النية بالشهر كله؟ النية لازمة، انت نويت اول الشهر النية هذه لازمة معك، اسمها استصحاب نية، انت نويت من الأول ثم النية مستصحب، إذن النية موجودة. لكن البعض بيفهم يقول لك هل النية تكفي في أول الشهر؟ يعني تكفي أول الشهر تقصد أنه هو قطع النية في يوم 2 و3 و4 و5 و6؟ لا، دي مستصحب، زي ما بتدخل أنت نوي الوضوء والنية مستصحبة معك في أثناء العام، نوي الصلاة والنية مستصحبة معك فين؟ في أثناء الركعات، نوي الصوم والنية مستصحبة معك في أثناء اليوم، قطعتها تقول المسافر قير غدا ولن أصوم، ثم قبل الفجر بربع ساعة جاءك هاتف بأنه تليفون يعني ألغي الصفة، يلزمك هنا ماذا؟ أن تنوي. نعم. كلامك ما بفائدة خالص مطلقا، لو انت تأملت كلامي هنستريح، ولهذا احنا ممكن نتكلم لتاني يوم. كلام واضح جدا، هذه المسألة اللي قالها ابو حنيفة ابن تيمية لا يتابعه، ولا يتابعه فيما نعلم احد من اهل العلم، اللي هو مسألة ايه؟ جواز الانشاء من اثناء النهار. تمام، احنا بنتكلم جزئية واحدة. الجزئية هذه ايه؟ إنه هل في سبق أحد شيخ الإسلام؟ فنقول كلام أبي حنيفة هنا يعد سبقا لشيخ الإسلام من باب أولى، ألا وهو إذا كان يجوز بإطلاق إنشاء النية فلأن تجوز لمن لم يعلم رمضان إلا أثناء النهار من باب أولى، يبقى هذه مقص على هذه، بس هذه المسألة. طيب ترجح في المسألة، احنا عندنا النظر وأطر، أظن ما يختلف أحد في هذا، أن الذهاب إلى مذهب إليه شخصا من الأدلة لو عرضتها عن القائل، فلا شك أنها أقوال قول لا يدفع، لكن مع ذلك نحن منضبطون بماذا؟ لسنا من المتعجلين الذين إذا ظهر له الدليل يقول أنا أقول بظاهر، لا، احنا عندنا علماء تعاملوا مع هذه الأدلة، ولا يمكن احنا نقول بالظاهر فيما يبدو لنا او حتى بالظاهر بما ذهب اليه احد المتاخرين، تمام، الا ان يكون مسبوق. فهو تحرير المساله في مساله هل سبق شيخ الاسلام هذا القول ام لا، ان سبق خلاص سكنت المساله باعتبار ادله. طب اذا ما سبق احد شيخ الاسلام يبقى لا نعتبر بقول شيخ الاسلام، ليه؟ لان شيخ الاسلام نفسه قعد انه لابد ان يسبق، بس. نعم، يبقى هذه مناط المسألة يعني.
قال العلامة السدي رحمه الله: والصحيح أن المسافر لا يلزمه الصيام في كل أحواله ولو اليوم الذي يعلم أنه يقدم فيه قبل وصوله للإقامة، فإن الله قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يستثني حالة من الأحوال، ولأن من علم أنه يقدم في الوقت فإنه ما دام في السفر يجوز له قصر تلك الصلاة وجمعها إلى ما يجوز له الجمع فيه، فكذلك الصيام والأحكام المرتبة على السفر لا تنقطع إلا بانقطاعه.
نعم، أنا في سفر ودخلت صلاة الظهر وأنا في السفر، وأنا أعلم أنني ماذا سآتي العصر إلى البلد، هل لي أن أجمع العصر مع الظهر وأنا في السفر مع علمي أنني سأصل في وقت العصر إلى البلدة؟ الجواب ماذا؟ نعم نعم، وأنا في السفر لي أن أجمع العصر إلى الظهر جمع تقديم، مع أني أعلم أنني سأصل إلى البلد في وقت العصر. كذلك أيضا إذا كنت تعلم أنك ستصل إلى بلدك أثناء اليوم يوم الصيام وأنت قد خرجت مسافرا، فلك الفطر، وأنت تعلم أنك ستصل ظهرا، ستصل عصرا، ستصل كذا، هل يلزمك الإمساك مع كونك مسافرا على اعتبار أنك ستصل في أثناء اليوم؟ الجواب لا، كما لا يلزمك، كما لا يلزمك أنك لا تجمع العصر مع الظهر مع العلم بأنك ستصل في وقت العصر. نعم نعم. في إيه؟ في القضاء إيه؟ نعم نعم نعم.
قال العلامة السعدي: قوله: لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعاجزه عنه، فيه نظر ظاهر لأنه مكلف فلا يسقط عنه الأمران الصيام أو بدله، وليس اجتماع عذر السفر وعذر المرض أو الكبر موجبا لإسقاط الفدية، وليس على ذلك دليل.
منهجية الشيخ في الاختيارات الجلية هي ما يقوم على دقائق المسائل والتي يحصل في الغالب مخالفة للمذهب فيه. طيب، هذه المسألة ما معناها؟ معناها المريض مرض لا يرجى برؤه. المريض مرض لا يرجى برؤه عليه ايه يا اخوان؟ الاطعام. طيب المريض مرض لا يرجى برؤه، سافر ومسافر، هل عليه ايضا الفدية؟ ولا هو مسافر والمسافر يجوز له ايه الفطر، وطالما يجوز له الفطر وهذا اصلا ما يستطيع الصوم، يبقى نجعل السفر مسقطا للفدية. ليه؟ لانه مسافر، يعني ما يلزمه الصوم، ما يريد ان يدخله كده، هو مسافر ولا يلزم المسافر ماذا؟ الصوم. فاذا سافر المريض اثر السفر في إسقاط الفدية لأنه لا يلزمه الصوم، فيقول قوله: لكن إن كان الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه، فيه نظر ظاهر لأنه مكلف فلا يسقط عنه الأمران الصيام أو بدله، وليس اجتماع عذر السفر وعذر المرض أو كبر موجبا لإسقاط الفدية، وليس على ذلك دليل. ليه؟ المسافر اللي له الفطر ويقضي القادر، فلهذا قلنا فعدته من أيام أخر كما قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدته من أيام أخر. يبقى لما سقط الصوم عنه سقط إلى بدل ولا إلى غير بدل؟ إلى بدل، هيقضي. طب وأنت يا مريض سافرت، طب سقط عنك الصوم هنا، نريد بدلا، يا أنت قادر فتصوم، يا أنت عاجز فتطحي، وأنت عاجز إذن عليك الإطعام والفدية، إنما يسقط الأمران عنك لا، فلا يأتي السفر يسقط ما يلزمه. لماذا؟ للكبر، إنما هو الصوم ما يلزمك لمرضك، فسفرك دخل هنا لا اعتداد به، إنما الاعتداد بالسفر يكون في حال مين؟ القادر على الصوم فأفطر للسفر، هنا ينتقل إلى القضاء. إنما أنت أصلا مرخص لك بالفطر مع الإطعام لعجزك، فما فائدة السفر بالنسبة لك؟ السفر ما يترتب عليه حكم بالنسبة لك، إنما السفر يترتب الحكم على من كان قادرا، فإذا أفطر فعدته من أيام أخرى. نعم.
قولهم وإن قال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يضره إن كان في آخره، لأنه بنى على أصل، ويضر إن قاله في
أوله. بنى على أصل وهو الصوم، كان في آخره بنى على أصل. قال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يضره، ليه؟ إن كان في آخره، لأنه بنى على الأصل وهو الصيام، هو صائم أصلا. فيوم 29 قال ماذا؟ إن كان غدا من رمضان فأنا صائم. طيب هو أصلا صائم، يقول هو صائم بنى على أصل. طيب ويضر
إن قاله في أوله لأنه لم يبني على أصل.
لكن لو قال بقى يوم 29 من شهر شعبان إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، طيب قالوا هنا ما يصلح ولا اعتد به. ليه؟ لأن الأصل الفطر شعبان، يبقى هنا شك، لأنه لابد أن يجزم. فقال إن كان، لكن في رمضان اليوم 29 وقال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، بنى على أصل، يبقى قبل دخول رمضان بنى على أصل وهو الفطر، فلهذا لا يجزي الصوم. وأما في رمضان بنى على أصل وهو الصوم فيجزي. قال الشيخ السعدي فرقوا بين الحالتين. ها
قال فيه نظر، فإن
قال هذا التفريق هنا فيه نظر، قال التفريق هنا فيه نظر. ها
قال فيه نظر، فإن هذا الذي عليه ولا يمكنه أن ينوي غير ذلك إلا نية تقديرية فرضية لا نية واقعة، والتفريق بين الأمرين غير وجيه، فإنه إن كان لا يجزئ في أوله فلا يجزئ أيضا في آخره.
ترى يعني الشك هذا أو التردد إذا اعتبرتموه اعتبروه في الأول والآخر. نعم.
وإن كان يجزئ في آخره وهو الصواب فلذلك يجزئ في أوله.
نعم، يعني إن كان من رمضان فماذا؟ فأنا صائم، يبقى ينوي إن كان من رمضان فأنا صائم. فلهذا مثلا لو أنه نوى الصيام بناء على ذلك ثم ظهر رمضان قالوا فإن هذا إيه؟ فإن هذا يجزئ، وده طبعا هيكون هذا فيه صيام يوم الشك، لأن يعني يقول إن كان وإن كان وإن كان، هذا في صيام الشك. لكن هو ماذا ما؟ لكن حتى ولو نهي، لكن هل يجزئه إذا حصل هذا؟ هل يجزئه؟ كلام في الإجزاء لو علم في أثناء النهار، ولا أيضا ممن يمسك من علي الإمساك والقضاء. فيقولون من جهة الإجزاء يجزئ، أظن هذا اختيار شيخ الإسلام، شوفوا كده اختيار أظن ابن تيمية في من قال إن كان وإن كان. وإن كان منهيا ماذا؟ عن صوم يوم الشك، لكن من جهة الإجزاء قالوا يجزئ، فهي فيها خلاف لا في أول الشهر إن كان وإن كان في الخلاف. المذهب يعتبر هذا غير صحيح ولا يجزئه، لأنه لابد من تبيت النية من ليلي جزما. والسعدي يقول إذا صححتم في آخر الشهر صح في أول الشهر، يقول وهذا هو الراجح. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإذا صامه الرجل بنية معلقة بأن ينوي إن كان من رمضان أجزأه، وإلا فلا، فتبين أنه من رمضان أجزأه ذلك عند أكثر العلماء.
نعم.
هو مذهب أبي حنيفة وصح الروايتين عن أحمد وغيره
إلى آخر. نعم، لا ترجعش في الإسلام. نعم. قال يعني يصح الشرط عموما، يصح يعني الشرط. نعم. مثل إن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، في حديث ضباع بنت الزبير لما قال حج واشترط، قالوا يصح الاشتراط هذا، يكون التعليق هذا معمول به. نعم. ومثل إن جاء رمضان فأنت طالق. نعم. نفسه. نعم. طيب هاتها.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا، الحديث ونحو ذلك خطاب للجماعة، لكن من كان في مكان ليس فيه غيره إذا رآه صامه فإنه ليس هناك غيره. وعلى هذا فلو أفطر ثم تبين أنه رؤي في مكان آخر أو ثبت نصف النهار لم يجب عليه القضاء، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، فإنه إنما صار شهرا في حقهم من حين ظهر واشتهر، ومن حينئذ وجب الإمساك كأهل عاشوراء الذين أمروا بالصوم في أثناء اليوم ولم يؤمروا بالقضاء على الصحيح، وحديث القضاء ضعيف والله أعلم.
طيب هذا أيضا يكون احذر تعالى أحمد، هذا في المسألة أيضا. كويس يا محمد، جهزك كويس، هذا نوع إهدى كويس. يعني هذا أيضا تكون إحدى الروايتين عن أحمد. قال أعد. ها.
قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وصوموا من الوضح إلى الوضح، ونحو ذلك خطاب للجماعة، لكن من كان في مكان ليس فيه غيره إذا رآه صامه فإنه ليس هناك غيره. وعلى هذا فلو أفطر ثم تبين أنه رؤي في مكان آخر أو ثبت نصف النهار لم يجب عليه القضاء، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، فإنه إنما صار شهرا في حقهم من حين ظهر واشتهر، ومن حينئذ وجب الإمساك كأهل عاشوراء الذين أمروا بالصوم في أثناء اليوم ولم يؤمروا بالقضاء على الصحيح، وحديث القضاء ضعيف والله أعلم.
نعم، حديث يعني وصف هذا الحديث في إشارة لكنه ضعيف، فهذا أيضا تقرير لقاعدة النية تتبع العلم، فهذا ما علم، ولا فرق أن يكون إشارة قد عرفه غيره أو لم يعرف، لأنه إذا كانت الرخصة لهذا أن يمسك ولا يقضي كانت الرخصة للجماعة أيضا يمسك ولا يقضي. يبقى هذا رواية عن ماذا؟ عن أحمد، وهو أيضا ظاهر اختيار أبي حنيفة رحمه الله تعالى. احنا قلنا يعني هو صراحة كخبرة بكلام شيخ الإسلام أنني لا أعلم مسألة لم يسبق شيخ الإسلام، وإحنا سبق رسالة زمان لعلنا نقرأها قريبا أيضا نعيدها، وهي اختيارات ابن تيمية رحمة الله عليه، وأن العلماء قسموها. ذكر هذا ابن القيم رحمة الله عليه، وذكر هذا جماعة أن هناك مسائل ذهب إلى الشيخ سام ونظر من قال بها، يعني في موجود ولكن قليل جدا نادر. اثنين، في مسائل قال الشيخ الإسلام وانفرض بها عن الأربعة، الأربعة، وفي مسائل أربعة أقسام ذكرها، الشاهد أنه ما في قسم من هذه الأقسام ذكرها مسائل ذهب شيخ الإسلام إليها ولم يسبق إليه، ده قاعدة عامة، ده الخبرة بكلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، لأنه هو من يقعد هذا، وفعلا بالعمل نجد هذا، بغض النظر أن شيخ الإسلام يهم في نقل ما يهم، دي مسألة أخرى ما لنا دخل يعني بها، لكن العلماء لما صبروا كلامه وجدوا هذا الأمر قائما. وفي مسائل قد تظن أنه ما سبق إلى شيخ الإسلام، ويظهر أن شيخ الإسلام ينقل فيها عن كثير من أهل العلم من السلف والخلف، يعني مسألة مثلا وقوع الطلاق للرجعية، وقوع الطلاق للرجعية، الجماهير أهل العلم على أن الرجعية يلحقها الطلاق، ومن هنا شيخنا الشيخ ابن باز فرق بين الطلاق الثلاث المراد منه التأكيد اللي هو أنت طالق طالق طالق، وبين الطلاق الثلاث الذي لا يحمل على التأكيد، أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق، يوقع الثلاث شيخنا الشيخ ابن باز، يوقع الثلاث ولا يوقع الثلاث، لا يوقع الثلاث بالثلاث، يعني أن تقول ثلاثا أو أنت طالق طالق طالق، ويعتبرها ثلاثا إذا خرجت عن هذه الصورة وأريد بها. ليه؟ لأن الرجعية الحقها الطلاق. والحقيقة إذا رجعت إلى كلام الفقهاء تجد أيضا جماهير أهل العلم على ذلك، لكن شيخ الإسلام نقل، هات يا محمد أنت جهازك دوت، شيخ الإسلام نقل عن جمهور من السلف والخلف أن الطلاق لا يلحق بها. ولهذا شيخ الإسلام يرى أن الطلاق لا بد أن يسبقه رجعة، لازم حتى يلحق الطلاق الثاني هذا لابد أن يسبقه رجعة. فلو طلق ثم بعد أسبوع طلق ولم يراجع، بعد شهر طلق ولم يراجع، كل هذا ما يلحقه. قال لأن هذا الأصل أصلا، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. طب ولم يقول طالق أنت طالق مباشرة، هذا أي أمر ممكن يحصل أو شيء من هذا. ونقل ونقل أيضا الطلاق في الحيض وكذا عن جماعة من التابعين، فالخبرة بكلام شيخ الإسلام أنه منضبط بهذه القاعدة التي ذكرها رحمه الله تعالى، وأنه يسبق دائما ماذا بالقول غير مسبوق له. ولكن لاتساع خبرته قل عالم على حدة يصل إلى خبرة شيخ الإسلام بكلام السابقين، بكلام السابقين. ولم يكن في عصر شيخ الإسلام ولا بعد عصر شيخ الإسلام من يحيط بأقوال العلماء في مسائل الأحكام وبالفرق في مسائل الاعتقاد، لم يحط أحد إحاطة ابن تيمية رحمه الله. شوف، لم يحط أحد إحاطة ابن تيمية، ولم يحط ابن تيمية بكل شيء، لكن نقول لم يحط أحد إحاطة ابن تيمية في أقوال العلماء في الأحكام أو أقوال الفرق في الاعتقادات، لم يحط أحد إحاطة ابن تيمية لا في زمانه ولا من أتى بعده. حتى كأنك إذا طلعت كلام شيخ الإسلام في أدنى المسائل فضلا عن كبارها، تجد كأنه ما تكلم في الدين إلا في هذه المسألة. فعلا فعلا صدق ابن دقيق العيد وغيره حكم بهذا الحكم، لقد جلست رجلا كأنما وضع العلم بين عينيه، يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. ولسنا ندعي إحاطة لأحد، لا ابن تيمية ولا ابن حنبل ولا الصحابي نفسه من صحابة رسول الله أن أحدا أحاط بالعلم، لكن نقول هذا باعتبار ما عنده إذا ما قرن بغير. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة.
كلام شيخ الإسلام شنو؟
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وكذلك إذا طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة أو العقد عند مالك وأحمد في ظاهر مذهبه وغيرهما، ولكن هل يلزمه واحدة أو ثلاث؟ قال: فيه قولان. قيل يلزمه الثلاث هو مذهب الشافعي، والمعروف من مذهبه من مذهب الثلاثة.
يعني الشافعي المعروف مذهب الثلاثة يعني الفقهاء الأربعة، يعني الفقهاء الأربعة على أنه يلحقه الطلاق. ولهذا الجماهير الأربعة يلحقون الطلاق بقى بثلاث أو مفردة، يعني لو قال انطلق ثلاثا يلحقها ثلاث. ولهذا ابن باز يخالفهم في هذا، لكن يوافقهم في ماذا؟ في إلحاق الطلاق أو إيقاع الطلاق للرجعية لو أنه لا يعلم منها التأكيد. طيب ليه؟ شيخنا رأى أثر ابن عباس كان الطلاق الثلاث على عهد الرسول. الثلاث يعني الثلاث بلفظ الثلاث، أو لو نطق ثلاثا يريد بها واحدة. ولهذا الصورة عنده أنت طالق طالق طالق، وكان يقول مثل ما تقول واحد اعطيني ريالا ريالا ريالا، يعطيك كم من أن هنا؟ ريال واحد، اعطيني ريال واحد. لكن لو قال اعطيني ريالا ثم ريالا ثم ريالا، كم؟ ثلاث. ويقول شيخنا هذا المعروف في اللغة، يقول معروف في اللغة هذا، وبالتالي يكون هذا مرتين ويكون ثلاثا وليس بواحدة في ظاهر اللغة. ونقول صحيح فعلا هو في اللغة كده، ما تقول واحد أعطيني ريالا ثم أعطيني ريالا ثم أعطيني ريالا ونحو من ذلك، فهو فعلا ثلاث فعلا. لكن هل هذا المعتبر شرعا في النص؟ حديث ابن عباس كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله واحدة، فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه قال لقد استعجل الناس في أمر كان لهم في أناه، هل كان عمر يقصد الثلاث بصيغة الثلاث أو ثلاث عتاكيد ولا مطلق الثلاث؟ فنقول لشيخنا هل كان الطلاق على عهد رسول الثلاث واحدة ثلاث واحدة، أليس الثلاث أيضا في اللغة تطلق على الثلاث وتطلق على الثلاث المنفردة وتطلق على كذا؟ نفس المسألة. وهذا الذي يظهر من أثر ابن عباس. ومن هنا عمر رضي الله عنه لما قال لقد استعجل الناس في أمر كان لهم فيه أنا، فلو أمضيته عليهم سيمضي ماذا؟ الثلاث، مطلق الثلاث. فنقول بنفس الدليل الذي خرج به شيخنا عن الجمهور لما قال لو قلت أنت طالق 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 أو طالق ثلاثا يقع، والشيخ اللي يعتبر هذا بنفس هذا، نخرج عن اختيار شيخ الإسلام، عن اختيار شيخنا لما وضع للثلاث صورة أخرى وهي الانفراد، بنفس الدليل الذي خرج به شيخنا عن الجمهور في قول أنت طالق ثلاثة فالجمهور يوقعها شيخنا ما يوقعها، أو أنت طالق 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 والجمهور يوقعها شيخنا ما يوقعها، بنفس هذا نخرج عن كلام شيخنا وهو إذا قال أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق أنه ماذا؟ نخرج عن هذا، لأن كل هذه صور للثلاث ولا ينبغي أن نجزئ صور الثلاث. طيب الشاهد ها.
قال وقيل لا يلزمه إلا طلقة واحدة وهو قول كثير من السلف والخلف.
انتبه بقى لهذه المسألة، انتبه، وهو قول لكثير من السلف والخلف
ها. وقول طائفة من أصحاب مالك وأبي حنيفة وهذا القول أظهر.
وقول طائفة من أصحاب مالك وأبي حنيفة وهذا الأظهر، مع أنك لو بحثت في كتب الخلاف يعني بادي الرأي لا تجد هذا منسوبا يعني لأحد ممن يسمون في هذا، لكن شيخ سام نقل هذا عن جمهور من السلف قال هذا قول ها.
قال وهذا قول كثير من السلف
والخلف.
وقول طائفة من أصحاب مالك وأبي حنيفة وهذا القول أظهر. ثم قال
على كل حال احنا استفدنا القاعدة الآن في الوقوف مع كلام شيخ سام حتى نعرف التعامل يعني مع كلام شيخ سام وكذا، عنده قاعدة شيخ الإسلام وهو أن المتأخر إذا لم يسبق فقوله خطأ، وهذه القاعدة نطبقها على شيخ الإسلام وعلى غير شيخ الإسلام، ده ابتداء ولا يستثنى منها شيخ الإسلام. لكن الإنسان ما يستعجل، إذا كان خبيرا بكلام شيخ الإسلام وأنه فعلا يلتزم هذا الشرط دائما، سواء وافقناه في النقل عن هذا أو ذاك، المهم لكن القاعدة ملتزم بها، القاعدة ملتزم بها. الأمر الذي يعني بعد ذلك هو أن مهما كان النص ظاهرا في نظرك صريحا في نظرك ولم يعمل به أحد من السلف احذر أن تقول به، لأن ما عندك ما عند السلف، ليس الذي عندك ما عندك العلم الذي عند السلف، والسلف أخبر وأطلع وأدرى، فلهذا لا ينبغي أن تذهب إلى قول لم تسبق إليه مهما بدا لك من النصوص، وإن هذا ظاهر وواضح وغير ذلك انظر من سبقك، انظر من سبقك. نعم.
قال العلامة السعدي
ماذا؟ نعم. من ابن قاسم؟ نعم. هذا في مسألة إذا أسلم الكافر. طبعا نحن ما قلنا باللوازم هي مسألة خلافية، بل يمكن ما نقول عن جماهير أنه إذا أسلم فإنه يمسك ولا قضاء عليه، ما هو نفس المسألة، أنا أقول نفس المسألة، لكنهم يفرقون فوارق لكن ليست بقوية. نعم، لأنه من يلزم بالإمساك مع عدم القضاء لمن أسلم أثناء النهار، مع أنه في أول نهار مفطر ثم أسلم، ألزموه بالإمساك. انظر إلى مذهبهم في القضاء، هل يأمرون بالقضاء أم لا؟ خلاف، وكثير من أهل العلم لا يقولون بالقضاء. طب ما الفرق؟ هذا أسلم وهذا عالم، هذا بلغ وهذا عالم، هذا عقل وهذا عالم. يبقى إذن التكليف لازم بشرط، طارة أن يكون الشرط البلوغ، طارة أن يكون الشرط الإسلام، طارة أن يكون الشرط العقل، طارة أن يكون الشرط العلم. واضح، هذا من أوجه عديدة، هذا من أوجه عديدة، ولذا نقول نقض إجماع في هذا فيه نظر. نعم.
ومما يوضح هذا أنهم قالوا كل يوم عبادة مستقلة لا يبطل ببطلان غيره ولا يصح بصحة غيره، ولم يثبت من المفطرات،
ولهذا بناء على هذا كل يوم عبادة مستقلة لا يبطل ببطلان غيره ولا يصح بصحة غيره، هترتب على مسألة يا أخوان ماذا؟ ها؟ الجماع لو جمع كل يوم، لو جمع 10 أيام كل يوم يجامع، فمنهم من قال يلزمه كفار، ما لم يكفر يلزمه كفار واحد، لأن إذا كانت المخالفة من جنس واحد خلاص، مثل أكل ثم أكل ثم أكل ثم جامع ثم جامع ثم جامع ثم جامع، هذه كفار واحد. قالوا أيضا ما لم يكفر، قياسا على الأيمان، لو أنت حلفت كل يوم يمين واحد ولم تكفر يبقى كفار واحد. ومنهم من قال لا، لا يختلف. ليه؟ لأن كل يوم عبادة مستقل، كل يوم عبادة مستقل، فأنت ملزم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس ملزم بأن تتجنب المفطرات. فأنت أفطرت اليوم بموجب الجماع، طيب انتهى حكم اليوم. لو أنك كررت الجماع في نفس اليوم ما في مشكلة، هذا كفارة واحد. طب غدا هذا صرت مخاطبا بيوم جديد بأحكام جديدة، وبالتالي لو أنك كررت فنفس ما. أنت تقضي كم يوما؟ تقضي 10 وتكفر 10، لأن كل يوم عبادة مستقلة وليس مبناها على مسألة الأيمان. إذا حلفت يمينا واحدة، أي يمينا على شيء واحد وكررت ذلك، فنلزمك كفارة واحدة ما لم تكفر. هنا يختلف. ليه؟ لأن الأيمان ما لها زمان، ما لها زمن، إنما هذه لا، هذه لها زمن، وأنت مخاطب بكل ماذا؟ بكل يوم على حد، هذه عبادة مستقلة، فأنت مخاطب كل يوم على حد. وهذا القول هو الراجح، وهذا القول هو الراجح. نعم. لكن واحد مثلا في محظورات الإحرام، طيب قل لم أظفر، ثم قل ثم قل ثم قل 20 مرة قل لم أظفر ولم يكف في ده واحد، حلق ثم حلق ثم حلق، وضع طيبا ثم طيبا ثم طيبا ثم طيبا، لأن ما في أزمان، لكن هذه لها زمن. كل يوم أنت مخاطب بلزوم هذا الصوم على شرطه. نعم.
ومما يوضح قال ولم يثبت من المفطرات سوى الأكل والشرب والجماع ونحوه إذا فعل ذلك متعمدا، وكذلك الحجامة.
أما الأكل والشرب والجماع فباتفاق على المفطرات، وأما الجماع فعلى الخلاف كما ذكرنا، والخلاف من الخلاف القوي الحقيقي.
حجامة. نعم.
حجامة.
قلت من الجماع.
لا، الأكل والشرب والجماع ده باتفاق، الحجامة. نعم.
قال وكذلك الحجامة، وأما ما سوى ذلك.
طب أحيانا أزيل لساني، يعني بيسبق ذهني لساني ويسبق لساني ذهن. نعم.
بارك الله فيكم شيخ.
نعم، فده كله بقى مطروح. يعني أحد الأخوة بيقول في الدورة في الأكاديمية، يعني موجود إيه، وإحنا بنتكلم عن المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالين، يعني في الصفحة دي إحنا ذكرنا في المغضوب عليهم الذين تخلف عنهم ماذا؟ العمل، والضالون تخلف عنهم ماذا؟ العمل، وإحنا بنكرر، فإحنا جينا عكسنا. فمثل هذه معروف يعني فيها زلة اللسان. نعم. نعم. العيد. نعم. نعم.
وكذلك الحجامة، وأما ما سوى ذلك فلم يثبت فيه.
نعم، بشر الحمد لله ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا. نعم.
وأما ما سوى ذلك فلم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وقياسه على هذه الأمور غير صحيح لوجود الفرق بينهما، وشرط الإلحاق ألا يكون بين الملحق بين الملحق والملحق به فرق بوجه.
قال وأما ما سوى ذلك فلم يثبت فيه.
وأما ما سوى ذلك فلم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وقياسه على هذه الأمور غير صحيح لوجود الفرق بينهما، وشرط الإلحاق ألا يكون بين الملحق والملحق به فرق بوجه، وإلا فالأصل عدم التفطير.
يعني يقول الأصل عدم التفطير، ولهذا النواقض الأخرى مختلفة نعتبر عدمه، نقول هذا مسلك، يعني هذا وجه، إنما من رأى بالتفطير تفطير يراه وجها آخر، إما بالنص عنده وإما بالقياس المنضبط عنده. يعني مثلا إذا نزل إلى الجوف المعدة شيء ليس بطعام ولا شراب، احنا عندنا القاعدة الطعام والشراب وما في معنى الطعام والشراب. طب احنا عندنا إذا نزل إلى الجوف شيء له جر، لا هو طعام وشراب ولا هو في معنى الطعام والشراب، لكن قالوا نزل إلى الجوف، فالنازل إلى الجوف مطلقا إلى المعدة يعني مطلقا هذا يفطر طالما نزل إلى الجوف. فنجد الأمور الأخرى مختلف إيه؟ مختلف فيها، حتى الحجامة مختلف فيها، لكن النصوص فيها للفريقين كثيرة، ولهذا اعتبراه هنا مما يختلف فيه، لكن هو رجح الفطر بها لأن هذا قول أحمد واختيار أحمد، وهي من مفرداته عن الثلاثة. نعم نعم. ودي قاعدة بيدعها كثير من أهل العلم، مثل مثلا النواقض في الوضوء، الأصل عدم الناقض، فلا يحصل ناقض إلا بماذا؟ بدليل. وهكذا في المحظورات، الأصل عدم، الأصل عدم، الأصل عدم، فيبنون على هذه، وهي الحقيقة قاعدة صحيحة وجيدة ما لم يظهر مرجح قوي في هذا، فيدخل فين؟ في الناقض، لكن هو مما من القواعد الجيدة التي يرجح بها. نعم.
قال وكذلك الصحيح أن المجامع والمجامع ناسيا أو مكرها أنه لا فطر عليه ولا كفارة، لأنه إذا كان الأكل الذي هو أصل المفطرات قد عفي فيه عن النسيان فالجماع كذلك، ولأن الله عفى عن الناس والمخطئ مطلقا، ولأن فعل المحظور في العبادة نسيانا لا يؤثر في إبطالها، والله أعلم.
نعم، ولا فرق بين الجماع والأكل والشرب، لكن البعض يقول في فارق. ليه؟ لصعوبة تصور أن يكون الجماع نسيانا. كيف يعني؟ هو ناسي وهي ناسي أيضا، فلصعوبة ذلك أن يكون النسيان قائما هنا، لأن الجماع يكون بين رجل وامرأة، ومن الصعب أن ينسى الرجل وأن تنسى المرأة، أكيد في تفريط، فبنوا على ذلك. ونقول ليست الأحكام تبنى على هذا، وإنما الأحكام تبنى على وقوع الصور. إن وقع هو الكلام، إن وقع هذا نسيانا يعتبر، إنما أقول هذا مستحيل أن يقع وبناء عليه أخرج عن الدليل ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا، لا. مثل إيه؟ يعني قد يحصل تجاوز في الاستدلال في مثل هذا الأمر، مثل مثلا من يقول إيه؟ بأن يجوز صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان. الدليل قول عائشة كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضي إلا في شعبان لما كان رسول الله، ومستحيل أن عائشة تترك صيام الشت. طب هل هذا يصلح؟ يعني أنت يا هشام تصوم الست وحريص وعائشة ما تصوم الست؟ أكيد أكيد أن عائشة كانت تصوم الست، فهذا دليل على تقدم ماذا؟ تقدم صيام الست على قضاء رمضان. أبي مثل هذا؟ بناء عليه أيضا ابن حجر والنووي مبتدعان. ليه؟ لأن المنهج واضح في الأسماء والصفات، ومستحيل أن ابن حجر يكتب العلم ده كله ويجهل منهج السلف في الأسماء والصفات، مبتدع. مسألة حكم ترك العمل عمل جوارح، مستحيل أن يوجد مسلم لا يعمل بجارحة، خلاص يبقى إذن إيه؟ المسألة ملغاة أصلا. فيها أصلا، هل يتصور أن مسلم كذا؟ وكل هذا ليس متين العلم، لأنك تتكلم عن حدود. انتبه، هل النسيان مانع من إسقاط الحكم في الجماع؟ نقش المسألة، ما لك دخل بالمعين؟ هل من ترك عمل جارحة والعمل ركن في الإيمان يكون كافرا؟ لا لا ما هل قضاء رمضان يتقدم الست؟ هل 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 إلى آخره؟ تكلم عن الحد الشرعي. وأما الإسقاط على المعين هذه مسألة أخرى تحتاج لتوفر شروط انتفاء إيه؟ موانع، وإلا لكل واحد أن يفترض. كل واحد يفترض. طب أنا أسألك سؤال، هل يتخيل أن ابن عباس رضي الله عنهما يجهل ربا الفضل وانت عارفه؟ هل يتخيل أن عمر ما يدري أن التيمم يكون عن الجنابة كما يكون عن حدث الأصغر؟ هل يعقل؟ هل يعقل أن جمهور الصحابة لا يعلم إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخله؟ هل يعقل؟ هل يعقل أن عمر يجهل سنة الاستئذان؟ الاستئذان ثلاث فإن قيل وإلا فرجع. هل يعقل أن ابن عباس يجهل أن الرمل من السنن الباقية ليس من السنة التي قيدت بعلة وراحت؟ هل يعقل أن معاذ وسفيان يجهل أنه لا يمس من البيت إلا ركنان؟ هل يعقل أن زيد بن ثابت يجهل أن الحائض ليس عليه طواف وداع؟ هل يعقل أن أبا هريرة ومعه صحابة يجهلون أن المرأة عدتها إذا كانت حاملة بوضع الحمل؟ عد وراه بقى نقعد أسبوع كامل نقول هل يعقل دي؟ أسبوع كامل وأكثر. هل يعقل؟ هل يعقل؟ هنقول هل يعقل؟ هل يعقل؟ هل يعقل؟ هل يعقل إن عائشة رضي الله عنها تجهل الفرق بين القارة والمارة؟ قد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتخصص حديث يقطع الصلاة؟ هل يعقل أن ابن عمر يجهل أن النبي معتمر في رجب وهو يقول احذرنا في رجب؟ يبقى لو قلنا هذا ما يصلح يا أخوان. الحدود الشرعية ناقشة، الإيمان قول وعمل، حكم ترك القول حكم ترك العمل هينبني على حكم القول وحكم العمل. صيام الست ابني على اجتهاد موجود، يعني يحتمل ابني أنت حر، قل مثلا أنه يجوز أن يتقدم الست رمضان، لأن النبي لما قال مثلا من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال فهذا صام رمضان، حكما كان عليه أيام لكن ممكن أن يطلق عليه صام رمضان وإن لم يكن عند أيام مثلا، يعني ناقش بهذه الأمور التي قد تحتمل، لكن ما تقول وهل يعقل وهل يعقل وهل يعقل؟ مثل الآن اللي بيناقش مثلا يقول مثلا وليكن الفوزان زار المغمسي، وده مبتدع ومعروف مبتدع، انت عارف المبتدع؟ طب هل يعقل ان الفوزان يعلم من المغمسي يجهل المغمسي مبتدع؟ هل يعقل؟ ايوه يعقل، نعم يعقل. هل يعقل انك تكون في قناة الرحمة ومش عارف ان محمد حسام مبتدع واللي معاه؟ يعقل، ايوه يعقل، ايوه يعقل. ويعقل ان 50 ملاحظة عند رسلان واحنا ما بنبدعوش، ما نعرفوش اصلا، ما نعرفهاش. يعقل، يعقل. هو انت هتجيبها حسن ليه؟ طب ما تجيب رسلان، ما احنا مع بعض وكل الكلام ده ما طلعش ولا مر. امال السبب ايه؟ السبب لما وجد المقتضي، لا 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 لا، وجد المقتضي هنا وجاء بداية الخيط، كل ما تمشي مع الخيط يمشي بك، كل ما تمشي مع الخيط يمشي بك. إذا ما وجد، ومعقول أن أحمد يجهل الكلام في الرجل هذا؟ كما قال السلف لو علم أحمد ما علمنا لماذا؟ لقال مثل ما قل. معقول. فكلمة انتبه أخواني بارك فيكم دي قاعدة خطيرة جدا انك تؤاخذ الناس او كذا كذا. هل يعقل هل يعقل هل يعقل هل انا اسالك سؤال، هل يعقل ان في امرأة في عهد النبي 7 سنوات عندها استحاضة ولا تصلي؟ هل يعقل ان في صحابي لا يحسن الصلاة يكون عنده ما يبطل صلاته ومع النبي؟ معقول ده؟ معقول هذا؟ معقول يبقى فيه صحابة يقولوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ معقول ده؟ معقول فيه صحابة بيسجد للنبي تحية؟ معقول ده؟ كل هذا معقول ووجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وجد. مراث الجدة ايه؟ مراث الجدة ايه؟ سدس؟ سدس؟ خفي على ابي بكر، ما يعرفش مراث الجدة السدس، ما يعرفش. فاذا هذه مسائل كثيرة جدا، فلا يحكم على الناس معقول 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 الى غير ذلك. نعم. والصحيح نعم.
قال والصحيح عدم
نعم
سئل العلامة ابن باز رحمه الله حكم من جامع زوجته في نهار رمضان عدة مرات جاهلا بالحكم. من عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز إلى حضرة الأخ المكرم وفقه الله لكل خير آمين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد وصل كتابكم وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال عما وقع منك في حال الجهل، وهو أنك جامعت زوجتك في نهار رمضان وأنت صائم عدة مرات، ثم سمعت بعد ذلك أنه لا يجوز الجماع في حال الصوم ورغبتك.
شوف، معقول أن في واحد يجهل في هذا الزمان أن الجماع هذا ممنوع في الصيام؟ هذا السؤال. نعم.
قال رحمه الله لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد حرم على عباده في نهار رمضان الأكل والشرب والجماع وكل ما يفطر الصائم، ووجب على من جامع في نهار رمضان هو مكلف صحيح مقيم غير مريض ولا مسافر الكفارة، هو عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد. أما من جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصيام لكونه بالغا صحيحا مقيما جهلا منه كمثل ما وقع منك، فقد اختلف أهل العلم في شأنه، فقال بعضهم عليه الكفارة لأنه مفرط في عدم السؤال والتفقه في الدين، وقال آخرون من أهل العلم لا كفارة عليه من أجل الجهل، وبذلك تعلم أن الأحوط لك هو الكفارة من أجل تفريطك وعدم سؤالك عما يحرم عليك قبل أن تفعل ما فعل. وإذا كنت لا تستطيع العتق والصيام كفاك إطعام 60 مسكينا عن كل يوم جامعت فيه، فإذا كنت جامعت في يومين فكفارتان، وإن كنت جامعت في 3 أيام فثلاث كفارات، وهكذا كل جماع في يوم عنه كفارة. أما الجماعات المتعددة في يوم واحد فيكفي عنها كفارة واحدة، هذا والأحوط لك والأحسن حرصا على براءة الذمة وخروجا من خلاف أهل العلم وجبرا لصيامك. وإن لم تحفظ هذه الأيام التي جامعت فيها فاعمل بالأحوط وهو الأخذ بالزائد، فإذا شككت هل هي 3 أيام أو 4 أيام.
يعني شيخنا هنا بنى المسألة على الأحوط، لم يجزم لاعتبار الجهل، وبنى على الأحوط لأنه إيه؟ بعض أهل ده كما نقول ده مسلك يلجأ إليه المفتي إذا لم يظهر له القطع في هذه المسألة، مع أن الشيخ رحمة الله عليه يعتبر الجالب هذه المسائل في مواضع، وهو الذي يتعين جهل جماع نسيان جماع إكراه على الجماع لا فرق بين هذه الموانع كلها، فشرط المحظورة أن يأتي الإنسان ذاكرا عالما مختارا. شيخنا سئل عن امرأة، هذه المرأة جاءت لأداء عمرة ثم إنها فكت إحرامها وكذا وراحت مع زوجها وحصل جماع وإلى آخره، فقال بأنها بقي على الإحرام لأن الإحرام ما يفك، ولهذا من الطائف اللي ذكرها ابن عثيمين تيجي تبطل عبادة تبطل إلا الحاج تبطل فيه ما يبطل من جهة فك الإحرام، تيجي تفكه ما يفكش أبدا، اصطرد فكها تتفك، الصوم تفك وتفك، صح؟ خلاص انت هو نوى الصيام قطعت الصيام صح؟ لا. الصلاة قطعت صح؟ تبع الحج قطعت ما انقطعش، تقطع العمرة ما انقطعش، وتبقى على إحرامك. فبما أفتى الشيخ؟ قال ترجعي إن كان قد حصل جماع فهنا يكون قد أفسدت العمرة ولزيمك إتمامها، لأن هذا أيضا مما يختص به الحج أو العمر. إن كان هذا الجماع كان قبل في قبل طوافه وكذا يلزمها الإتمام كالحج، إذا أبطل ذلك قبل التحلل الأول بالجماع ها يبطل، لكن يلزمك الإتمام. فهنا يلزمك الإتمام، يبقى ده إيه؟ إتمام. ثم تأتين بعمرة نيابة عن هذه العمرة. طيب وبالنسبة بقى الجماع، فإن كان قد وقع منك بجهل فلا شيء عليك، أي محظورات تقع بجهل فلا شيء عليك، فاعتبر هنا الجهل أيضا، وهذا الذي اعتبره الشارع. ولهذا الشيخ يقول يعني الأحوط، وهذا كما قلنا تكرارا ومرارا أن الأحوط مسلك وليس فتوى، ليس هناك حكم شرعي اسمه الأحوط، لكن هناك حكم شرعي اسمه واجب مستحب محرم مكروه مباح أو صحيح وفاسد، إنما الأحوط مسلك، مسلك ممكن إنسان يفتي بشيء وهو يحتاط لنفسه بشيء آخر كمسلك، لكن هل الأحوط تلزم؟ لا، الأحوط ما تلزم. نعم.
قال والصحيح عدم استحباب نية الاعتكاف لكل من دخل المسجد لعدم وروده.
إن قصد الشيخ السعدي لكل من دخل المسجد لمعنى مارا أو غير ذلك، كما يقول بعض أهل العلم، يقول لو أنت داخل المسجد داخل مارر ونويت الاعتكاف يصح، لأن ما في حد لأقل. أيوة، بس هذا عكوف اسمه إيه؟ اعتكاف، يعني لزوم، وأنت بالآن لزمت، فيبقى الأصل هو الظاهر، وأنتم عاكفون ملازمون للقائمين والعاكفين المقيمين، لكن هذه الإقامة لم تتحدد، وهذا اللزوم لم يتحدد، ساعة ساعتان ثلاث ساعات وغير ذلك. فهذا هو القول الصحيح، أنه متى ما اعتكف أي وقت من الأوقات فإنه يصح، طالما توافر فيه ماذا؟ معنى الاعتكاف، معنى الاعتكاف، فتتوافر فيه معنى الاعتكاف، فأي اعتكاف، فأي اعتكاف يحصل، ساعة ساعتين ثلاث ساعات بين المغرب والعشاء من العصر إلى المغرب، كل هذا يعد ماذا؟ اعتكافا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله إني نظرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. لكن يمنع من ذلك من يرى الصيام شرطا في الاعتكاف، وهذا ليس بلازم. هذا ما تعلق أيضا بهذه المسائل الحساسة والمهمة في الاختيارات، وهذا الذي أردناه. يعني إذا أخذنا باب الصوم كله من الفروع وطوفنا في جميع الأحكام، أخذنا أهم المسائل الواردة في الاختيارات التي هي مسائل دقيقة في هذا الباب. أي عبد الرحمن من؟ نعم. لا، هو ما يخصصها بصورة، هو ما يخصصها بصورة، هو يقول نية الاعتكاف لكل من دخل المسجد، سواء بقى دخل فريضة أو دخل في غير فريضة أو شيء. يقول عدم وروده، عدم ورود يعني ايه؟ يعني العدم ورود عن السلف، كان خير سبقونا اليه، لا ورد في نص بتحديد بهذه الصفه اذا الاعتكاف الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان العشر، ولا يقول يعني ورد عن السلف وهم احرص. لا، لا اعم، لا اعم، اعم اللي انت بتقوله دي تدخل مفرده، لكن هي أعم، ولهذا الفقهاء تكلموا في هذه المسألة، تكلموا في هذه المسألة أنه يصح اعتكاف بأي جزء من الأجزاء، منهم من منع واشترط يوم وليلة فقط، إنما كل من قلش عن يوم وليلة، ومنهم من قال لا أقل من يوم وليلة هذا جائز، ما في إشكالية، لأنه ما في دليل يمنع. وقد جاء إن ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث يعلى ابن أمية أنه اعتبر يقول ولو ساعة لنويت الاعتكاف في ذلك. نعم
شيخنا بعض الأسئلة حول الرسالة من الإخوان.
نعم
السؤال الأول شيخنا يقول رجل كان لا يعتقد أن توقيت الفجر الحالي صحيح فكان يأكل ويشرب بعد دخول الوقت ثم ترجح لديه أن التوقيت الحالي صحيح فهل يجب عليه قضاء الصيام الفائت؟
عدي بن حاتم ماذا صنع؟ كان يعتقد أنه يأكل ويشرب حتى يتبين له الخيط الأبيض والخيط الأسود الفجر يعتبر هذا بالخيطين ولم يأمره النبي بالقضاء. فهذا إذا كان طالب علم ترجح بالدليل عنده باجتهاده أن هذا التوقيت كان متقدما لهذا كان يأكل بعد ذلك يعتقد بقاء الليل أو كان عاميا قلد من يثق بدينه ففي الحالتين لا قضاء عليه. أما إذا كان صاحب هوى رأى وقد عرضت عليه الأقوال وما عنده لا دليل ولا عنده شيء وإنما قلد هذا القول ليوافق لأنه يوافق هواه فإن عليه القضاء. نعم كل مسألة يرد فيها الاجتهاد فيكون الإنسان مرفوعا عنه فيها المؤخذة. نعم
سؤال آخر شيخنا من بعض إخواننا يقول ما حكم من أفطر يوما وهو عالم عامد ذاكر وهل عليه كفارة؟
نعم
يقول ما حكم من أفطر يوما في رمضان وهو عالم عامد ذاكر وهل عليه كفارة؟
إذا أفطر يوما وهو عالم عالم ذاكر مختار نضع بجوره بقى آثم عليه الاستغفار وعليه القضاء على الصحيح قول عامة أهل العلم وعليه وليس عليه كفار. وإن ذهب إليها بعض أهل العلم جعلها في العامة كفارة لكن لم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
السؤال الثالث شيخان يقول السائل المكره على الطعام والشراب هل يفطر بذلك كحال من أغمي عليه فوضع في فمه ماء؟
المكره على الجماع لا يفطر على الجماع لا يفطر فضلا عن الطعام والشراب. مكره إن لم تأكل قتلتك إن لم تجمع قتلتك. وإن كان البعض يرى أن الإكراه ما يصح في الجماع وبالتالي لا تصح في الزنا قالوا ليه؟ قالوا لأن هذا الجماع يحصل بشهوة والمكره ده المفترض ما يصير له شهوة أصلا. كيف أنت مكره؟ أنت كاره وهذا الأمر لا يحصل بشهوة يحصل مع الانتصاب فلا يحصل علاج إلا بانتصاب والانتصاب يحصل بشهوة والشهوة أنت مكره كيف تكون لك شهوة؟ يبقى أنت وقعت رغبة قامت بها شهوة. البعض يمنع من هذا لكن هذا طبعا مردود عليه وأنه يعتبر وحتى لو حصل هذه الشهوة حصلت بالطبع الذي قد لا يدفع قد لا يدفع وليس معناه أن ماذا أنه لا يعتبر إكراه هنا لكون الشهوة قد قامت. ولذا كان بعض الإخوة يرى أن التصوير حرام فيلزم اللي يصور للحاجة بطاقة وجواز أن يكون هكذا مقطع جميعا يعني ما تجيش بقى انت ايه وانت بتصور كده مبتسم جميل مسرح شعرك وكذا ده معناه انك انت مش مكره انت الان او انت يعني الحاجه تقدر بقدرها. دي بقى تصور بوز لهم كده يعني لازم كده يبقى ده دليل على الايه الانكار. طبعا هذا ما يلزم طبعا هذا ما يلزم. نعم
شيخنا يقول السائل
نعم.
ما الراجح عندكم في شان الحامل والمرضع ان افطرتا؟
عليهما القضاء وانهما الحقان بالمريض ولكن هل عليهما الكفارة؟ الفقهاء يفصلون بينما إذا خافت على نفسها الحامل أو المرضع أو خافت على ولدهما فيرتبون الكفارة على ما إذا خافت على الولد ويرتبونها على ما إذا خافت نفسها. وهذا ورد في بعض أثر عن السلف لكن عليها القضاء. وهل عليها كفارة مع القضاء؟ محل خلاف بين أهل العلم. النصوص لم تأتي بالكفارة لكن وردت بعض الأثر. نعم حتى لو تكرر الحمل ورضاعة سنوات فإن فرغت من هذا تصوم فإن ماتت قبل القضاء ولم تفرط فلا شيء عليه لا قضاء ولا صيام ولا كفارة أقصد. أما إذا كانت قادرة ثم ماتت وفرطت في ذلك فعليها على أهلها الفدية ومنهم من قال عليهم الصيام. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله تعالى. نعم نحكم عليهم؟ صحيح؟ اللي هو في ايه؟ ما احنا قلنا الاحتياط مش واجب. طب هو نفس المسألة، هم الآن بيقولون لك امسك قبل الوقت المرجوع اللي هو مدفع الامساك، يقول احتياطي، نقول لا يلزمنا. فنحن حينما نقول لهم احتياطوا يقول لا يلزمنا الاحتياط، لا يلزم. المهم هو بني مسألة على علم، حتى ولو كان قولا ضعيفا لكن لا نلزمه بالقضاء.